الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب حجة السنة للعلامة عبد الغني عبد الخالق. هيتكلم في المقدمة الأولى في معاني السنة، معنى السنة في أصول الفقه، معنى السنة في اللغة، معنى السنة في الفقه، معنى السنة في اللغة. قال: السنة في اللغة تطلق على السيرة والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة. قال في الحاشية: قال في القاموس وشرحه لو تجي العروس في مادة سارة: السيرة الطريقة، يقال سار الوالي في رعيته سيرة حسنة وأحسن السيرة. وهذا في سيرة الأولين أي في طريقة. وقال في مادة فرقة: الطريقة السيرة والمذهب، وكل مسلك يسلكه الإنسان في فعل محمودا كان أو مذمومة انتهى. فهما لفظان مترادفان، يعني يريد أن يقول إن السيرة بمعنى الطريقة وتحتمل أن تكون محمودة أو مذمومة. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. حديث كما في الحاشية في صحيح مسلم. وقال خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجزع من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. قال في الحاشية: يريد من عملها ليقتدى به فيها، وكل من ابتدى أمرا عمل به قوم بعده. قيل: هو الذي سنه. قال نصيب: كأني سننت الحب أول عاشق من الناس أو أحببت من دونهم وحدي. وقال الأزهري: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة. ولذلك قيل: فلان من أهل السنة، معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. قال في الحاشية: جميع ما تقدم ملخص من اللسان، لسان العرب، والقاموس وشرحه، القاموس المحيط وشرحه اللي هو تاج العرب، مادة سنة، لأن المادة هو هدور في سارة وسنة وفرقة، كلها معنى متقارب. وانتهى. وقال الخطابي، قال في الحاشية كما نقله في أرشاد الفحول أي الشوكان: أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد تستعمل في غيرها مقيدة كقوله: من سن سنة سيئة. وفيما ذكر كل من الأزهري والخطابي شيء. شوف، في بعض المعادن يقع فيها نوع خلط بين المصطلح اللغوي والشرعي. يعني المفروض أن العالم بيأتي في المعجم بالمصطلح اللغوي اللي هو قبل المصطلح الشرعي، لأنه عادة مثلا، وده الغالب على المصطلحات، أن الشرع يخصصها بشيء معين أو يقيدها. يعني أنت مثلا هتجد غالب المعاني المعروفة دي زي الصلاة، زي الصيام، زي مش عارف إيه، تلاقيها عامة، ويجي الشرع يجعلها في شيء معين. يعني مثلا ما يقولوا في اللغة: الحج القصد، ده قصد، أي قصد، لكن يأتي الشرع قصد بيت الحرام مش بصفة معينة، صح؟ يبقى هنا بيقيدها بخصها. والعمرة الزيارة، لكن هي في الشرع زيارة معينة، كده. وهكذا، يعني دايما غالبا بين المعنى الشرعي والمعنى، او المعنى الشرعي او المعنى ممكن نقول الاصطلاحي او المعنى الاسلامي والمعنى اللغوي، ممكن في الغالب تجد عموما وخصوصا. فنفس الشيء بالنسبه للسيره والطريقه. السيره والطريقه زي ما قال ده في تاج العروسه، مش كده اللي قال محموده كانت، من اللي قال محمودة كانت أو قال في مادة فرقة: الطريقة السيرة والمذهب، وكل مسلك يسلكه الإنسان في فعل محمودا كان أو مذموما. فالسيرة أو الطريقة أو غيرها، لكن خصصها الشرع وأصبحت السيرة أو السنة أصبحت بالمعنى المحمود، لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها أصبحت هنا الطريقة المحمودة. عشان كده تجدها في لسان أهل العلم ولسان السنة بالمعنى المحمود: فلان من أهل السنة، فلان سني، فلان، يعني هذه السنة الطيبة فأصبحت بالمعنى الإيه؟ بالمعنى المحمود. فده يعني عبارة عن إيه؟ قيد اللفظ بعد ما كان عاما يحتمل السنة المحمودة أو السنة المذمومة. تمام؟ فبعض الأحيان يعني أعتقد هنا شوف الأزهر والخطامي لما قال هي الطريقة المحمودة، ده تأثر بالمعنى الاصطلاحي، ولا كان ينبغي أن يقول كما نقل صاحب تاج العروس كده أنها إيه؟ محمودة أو مذمومة طريقة. لكن لما قال هي الطريقة المحمودة ده تعريف اصطلاحي، يعني أنت دخلت كده على المصطلح الإسلامي، لكن المفروض أنك بتتكلم إيه عموما من ناحية اللغة. حتى قبل نزول الوحي وإيه وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نعرف إيش معنى الإيه، معنى السيرة أو معنى السنة أو معنى الطريقة. فكلام صاحب تاج العروس هو الإيه الأصح إن شاء الله.
وممكن ممكن يكون هذا الكلام منقول او هو بالتاكيد منقول عن غريب الحديث في الامام الستار.
عن ايش؟
غريب الحديث زي
الحديث. ممكن من غريب الحديث او شروحه، هو له شرح على سنن ابي داود وسنن البخاري او صحيح البخاري. ايوه معالم السنن، مع معالم السنن ومع معالم السنن الخطابي، ومعاه كتاب اخر، هو معاه كتاب شرح صحيح البخاري تقريبا ده معالم السنن، ومعاه شرح سنن ابي داود.
هو معالم السنن سنن
معالم السنن شرح سنن ابي داود ايوه، ومعاه هو شرح البخاري، ومعاه غريب الحديث كما قلت. نعم.
وممكن نقول يا دكتور ان الكلمه دي او لما يخصصها انها هي الطريقه المحموده، الطريقه المحموده ممكن نقول دوت يعني ما قرأ بعد الاسلام، مثل ما يطلق اللغويين، لما يطلق اللغويين مثل الإمام الخطاب لغويين ده مشهور ده، لما نقول إن هذا التعريف صار عرفا عند أهل الإسلام فممكن نطلق عليه هذا وضع جديد لهذه الكلمة وفي ظل أهل الإسلام فتصير لغوية.
أيوه يعني هي أصبحت معنى أو بيسموه إيه؟ ويسموه تطور الدلالة.
نعم.
يعني الكلمة نفسها دلالتها اتغيرت. بس هو احنا ما بنخطئوش في هذا، احنا بنقول لكن لما نكون نحن نطلب المعنى الاصلي اللغوي.
يعني نعم.
ايه فالمفروض هذه التعريفات اللي هي انت بتقولها دي تكون في كتب الشريعة. يعني مثلا لما يأتي في شرح البخاري ولا شرح مسلم وبعدين جاءت كلمة وقال أهل السنة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسيقول هذا الكلام، لكن أنت في المعاجم بتطلب المعنى اللغوي متجردا قبل مسألة الشرع
يكون في
فصل. فده من ضمن الأشياء اللي عابوها على بعض الإيه على بعض كتب المعاجم، إنها لم تفصل بين المعنى الإيه الشرعي والمعنى اللغوي القديم اللي هو المفروض كان موجودا عند العرب قبل ايه قبل مجيء الشريعه ونزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي القضيه. قال وفيما ذكر كل من الازهري والخطابي شيء، يعني في شيء انتقاد. اما قول الازهري ولذلك قيل فلان من اهل السنه فمصطلح متاخر فلا دلاله فيه على انها لا تطلق لغه حقيقه على الطريقه المحموده، أنها لا تطلق لغة حقيقة إلا على الطريقة المحمودة. يعني يقصد ده مش دليل، ده كلام متأخر، احنا عاوزين الأصل. فإن قولهم فلان من أهل السنة استعمال عرفي لأهل الشرع لا لغوي، كانش في حاجة في الجاهلية اسمها فلان من أهل السنة. والمراد بالسنة فيه ما قابل البدعة والاعتزال. طيب وده إيه متأخر. وأما قول خطابي أن إنها إذا أطلقت أي لغة انصرفت إلى المحمودة ففي محل المنع، واستعمالها في السيئة مقيدة لا يدل على أنها فيه مجاز لغة. يعني هو عاوز يقول إن إيه الكلام الخطابي فيه إنها أصبحت حقيقة في المحمودة مجاز في المذمومة، وإنما هو لبيان أن المراد نوع من المعنى الحقيقي. يعني كلام الخطابي يفيد ده أحد معانيها، وكيف يدل على ما ذكر وقد استعملت في المحمودة مقيدة أيضا كما في الحديث المتقدم. يقصد في الحديث المتقدم من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة، لو كان الأمر إنها إيه هي حقيقة في الحسنة مجاز في السيئة، لا مثلا قال من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها على أساس أنها إيه معروفة أنها تفهم. لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى شوف استعمال النبوي استعمال بالمعنى اللغوي ما استعملهاش بالمعنى الاصطلاحي. هو ده خدوا العلماء بعد كده من الشرع يعني النبي ما يعني هنا ما استعملها بمعناها اللغوي يعني كان من سن سنة حسنة فله أجرها يعني ليعمل حاجة جيدة يقتدى به فيها فهيؤجر ويؤجر من إيه من سن هذه السنة ومن سن سنة سيعف عليه وزره وزر من عمل بها. فأيضا من عمل طريقة أو سنة أو فعل سيء يقتدى به فيه فهيكون عليه وزر وزر على إيه واضح مش كده في المعنى اللغوي. ايوه عشان كده قيدها في الحسنه وقيدها في القبيحه وده كلام الشيخ عبد الغني انه ايه انه ما تركهاش في الحسنه وقيدها في القبيحه فبالتالي ما يفتش انه فيها معنى حقيقي ومعنى مجازي بل كلاهما معنيان لها. فبالتالي ممكن نقول السنه الطريقه او السيره وهي حسنه او قبيحه.
وفي شاهد برضه في الحديث النبوي على النبوي اللي هي اتى فيه السنه على غير مؤكده أو غير مقيدة غير مقيدة اللي هو الحديث ما من نفس تموت ظلما أو تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفلا منها لأنه أول
من سن القتل.
نعم
أحسنت. نعم طيب قال واستعماله في السيئة مقيدة لا يدل على أنها فيها مجاز لغة وإنما هو لبيان أن المراد نوع من المعنى الحقيقي اللي هو السيئة. وكيف يدل على ما ذكر وقد استعملت في المحمودة مقيدة أيضا كما في الحديث المتقدم. فإن أراد أنها لا تستعمل في السيئة إلا مقيدة بخلاف استعمالها في الحسنة فإنها تارة تكون مقيدة وتارة مطلقة منع له هذا الحصر ببيت خالد المتقدم. فخالد يعني جابها إيه هي سنة سيئة اللي بيتكلم عليها خالد ابن عتبة الهذلي ومع ذلك لم يقيدها.
هذا المعنى اللغوي
الصحيح. فالحق ما عليه جمهور أهل اللغة اللي هو إيه إنها بمعنى السيرة والطريقة محمودة كانت أو مذمومة وإن ده زي ما قلت لك اللي قالوا العمل الخطابي والأزهري إن هم دخلوا المعنى الاصطلاحي
عدم
الفصل بالمعنى الاصطلاحي والمعنى الإيه المعنى اللغوي. المفروض المعنى اللغوي ده إحنا عاوزين المعنى في العصر الجاهلي يعني قبل ما يأتي إيه الاصطلاحات وقبل ما تنزل الشريعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ده المقصود بالمعاجم يعني إنها تجمع لنا إيه اللغة القديمة وكلما كانت أعرق وأقدم فهي يعني أقوى
وأشمل
يعني لا يعني هو أصلا الآن صاحب المعجم أو صاحب الكتاب اللغوي بيفتخر أو يتقوى كلما كانت كلما كان الكلام الذي أتى به عميقا في الجاهلية بعيدا لا فهنا المسألة أصلا لأن الكل مجمع على أن اللغة كانت قوية في الجاهلية وكانت في قمة النضوج وعلشان كده من أقوى استشهاداتهم ما يأتي بيت شعر جاهلي صح يعني بيت الشعر الجاهلي عندهم أقوى في الاستشهاد من بيت شعر إسلامي. ليش؟ لأن هنا الاحتجاج مش شرعي احتجاج لغوي وكلما كان أبعد في الجاهلية فده معناه أنه إيه بيتكلم لغة بس لم يتأثر بالإيه بالاصطلاحات الإسلامية تمام. فدي القضية
فاللغة غير الاستدلال اللغوي غير الاستدلال الشرعي. الاستدلال اللغوي كلما كان عميقا في الجاهلية فهو أقوى يعني بيت شعر الجاهلي
أقوى من بيت شعر الإسلامي يعني لما تجد مثلا تجد بيت لأمرئ القيس أو زهير بن أبي سلمة أو عنتر بن شداد أو الحارث أو غيره ده أقوى من أنك تجيب الجرير أو الفرزدق تمام فضلا عن بشار وأبي نواس أو الوليد وغيرهم ممن أصبحوا في عصور لا يحتج بشعره أبو العلاء المعري أو المتنبي أو الناس دي أصبحت الإنف متأثرة حتى أنه إيه لا يحتج بشعرها من ناحية اللغوية فبالتالي دي إيه دي القضية. فالقضية في اللغة عكس مثلا إيه في الشريعة في الشريعة الإسلامي وكلما كان يعني إيه زي ما تقول عالم او الشخصية اسلامية قوية، فكلامها اقوى من ناحية المعنى الاسلامي والمعنى الشرعي. لكن اللغة عكس، كلما كان جاهليا قحا بعيدا عن المعاني الجديدة الاسلامية فيكون ايه لم يدخل على معانيه الفاظ اسلامية. تمام، يعني مثلا هتجد عندهم انه اشعار او اشعار امرئ القيس اقوى من حسان رضي الله عنه. يعني ليش؟ لانه حسان اسلامي وتأثر بالالفاظ الاسلامية، فربما ايه اتى بمصطلح، واحنا في اللغة مش عاوزين ندور على المصطلح، يعني عاوزين ندور على الايه على اللغة قبل ان يقع تغيير فيها بسبب الايه بسبب الاسلام. واضح لك النكتة دي؟ ان يعني بعضهم يفتكر ان كل ما يكون اسلامي، لا بالعكس، في اللغة كل ما يكون جاهلي قحا بعيدا عن الاسلام في ضاربا في اعماق الجاهلية هو اقوى. قال: وقد استعملت السنة في القرآن بمعنى الطريقة. قال الراغب الأصفهاني له مفردات الايه القرآن: وسنة الله قد تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته، نعم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، اي طريقته سبحانه وتعالى او حكمته، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فنبه على ان فروع الشريعة وان اختلفت صورها فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل، وهو تطهير النفس وترشيحها الى ثواب الله تعالى وجواره. ده تفسير بقى لكلمة سنة اللي ورد هنا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، دي سنة الله في خلقه. فبيقول ايه: فنبه على ان فروع الشريعة وان اختلفت صورها فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل، وهو تطهير النفس وترشيحها الى ثواب الله تعالى وجواره، انتهى. وعلم ان المناسب لقوله فنبه على ان فروع الشريعة الى اخره ان يستشهد بقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يقصد دي فروع الشريعة بقى، ويتوب عليكم والله عليم حكيم، فهي دي ويهديكم سنن الذين من قبلكم اي فروع الشريعة. او بقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان امر الله قدرا مقدورا. واما الايتان اللتان ذكرهما اللي هما ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فالمراد من السنة فيهما طريقة حكمته وعادته في خلقه. احنا بنقول ايه بس سنة الله في خلقه انك تاخذ بالاسباب، بس سنة الله في خلقه ان يمهل ولا يهمل، فده معنى ايه كلام الشيخ عبد الغني عبد الخالق. قالوا: اما الايتان اللتان ذكرهما فالمراد من السنة فيهما طريقة حكمته وعادته من الانتقام من مكذب الرسل، اللي هي في قول سنة الله التي خلت من قبل، وإنزال العذاب بهم كما سننقله عن الزمخشري فيما يأتي. تمام، عشان كده في هذا الموضوع كتاب للدكتور عبد الكريم زيدان اسمه السنن الكونية، فأتى بالسنن المختلفة زي سنة الاستدراج وغيرها. ونقل الشوكاني عن الكسائي أن السنة الدوام، انتهى. ولعله أراد به الأمر الذي يداوم عليه، ده من معانيها يعني. ونقل القرطبي عن المفضل أنها الأمة، السنة تأتي بمعنى الأمة. وأنشد: ما عين الناس من فضل كفضلهم ولا رأوا مثلهم في سالف السنن، يقصد سالف الأمم، بس مش شرط يعني مش متعين أن تكون هنا بمعنى الأمة، قد يكون في سالف السنن يعني سنن الله.
أظن يعني أعتقد المجازر
في قوله ولا ممكن
في سالف
السنن ممكن، وممكن تكون هنا بمعنى سنة زي ما قال سنة الله عن طريقته وحكمته في سالف السنة، يعني فيما جعله الله عز وجل في طريقة يعني تعامله مع الخلق. وقال الطبري في تفسيره: السنة هي المثال المتبع والإمام المؤتم به، ومنه قول لبيد بن ربيعة: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. فهنا سنت لهم آباؤهم يعني عملت لهم إيه مثال متبع يعني. فهم يمدحهم بأنه يعني هم كرماء كأجدادهم أو آبائهم. فقال من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. قال في الحاشية الإمام المثال. قال النابغة أبوه قبله وأبو أبيه بنوا مجد الحياة على إمامه أي على مثال. انظر للسان والتاج في مادة أمامه وشرح المعلقات للتبريزي. فالعطف في قول الطبري للتفسير يعني العطف في قول المثال السنة هي المثال المتبع والإمام المهتم به يفسر يعني إيه يفسر المثال. هو نفسه بس هو رجع كأنه أراد أن يقول أن معناها الإمام المؤتم به فعطفه من أجل توضيح معنى المثال المتبع. وتطلق السنة أيضا على الطبيعة اللي هي السجية يعني. قال في الحاشية الطبيعة السجية مأخوذ من الطبع وهو أن يصور الشيء بصورة ما كطبع السكة والدراهم. السكة اللي هي سك الدراهم. فإن ذلك نقش النفس بصورة ما إما من حيث الخلقة أو من حيث العادة وهو فيما تنقش به من جهة الخلقة أغلب. انتهى نقلا عن مفردات الراغب بصفحة 303 بتصرف. قال في المتن وتطلق السنة لغة أيضا على الطبيعة وبه فسر بعضهم قول الأعشى كريم شمائله من بني معاوية الأكرمين السنن. الأكرمين السنن يعني الأكرمين الطبيعة. وتطلق أيضا على الوجه بصقالته وملاسته وعلى حر الوجه. قال في الحشية أي صفحته وما يبدو منه كذا في اللسان والتاج. التاج اللي هو تاج العرس. وعلى دائرته وعلى الصورة وعلى الجبهة والجبينين. وقد استشهدوا لذلك بقول ذي الرمة تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. فقال تريك سنة وجه يعني حر الوجه المنطقة دي ملساء ليس بها خال. العلامات اللي هي تطلع ده الخال والندوب والأشياء دي. فمقصود ان الوجه جميل وناعم. وبما أنشد ثعلب بيضاء في المرآة سنتها في البيت تحت مواضع اللمس يعني وجهها. وبما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حض على الصدقة فقام رجل قبيح السنة أي الصورة. قد فسر بعضهم بذلك قول الأعشى المتقدم اللي هو كريم شمائله من بني معاوية الأكرمين السنن. وقد فسر بعضهم بذلك قول الأعشى المتقدم. وكل هذه المعاني من الصقالة والملاسة. وتطلق أيضا على الخط الأسود على متن الحمار وعلى تمر بالمدينة معروف لكلها إيه معاني. قال في الحاشية في تسعة في تعليقا على تريك سنة وجه غير مقرفة قال في التاج نقلا عن اللسان وجه مقرف غير حسن. واستشهد بهذا البيت ثم قال وفسره الصاغاني بوجه آخر فقال هو يقول هي كريمة الأصل لم يخالطها شيء من الهجنة. وعشرين قال جميع هذه المعاني مذكور في اللسان والتاج مادة سنة يعني كأنه هو جمع تلك المعاني من مختلف المعاجم وخاصة المعاجم المفولة زي لسان العرب وتاج العروس. وقد ذكر الفخر الرازي في اشتقاق لفظ السنة وجوها ثلاثة. أولها أنها فعلة بمعنى مفعولة أنها سنة على وزن فعلة بس فعلة بمعنى مفعولة من سن الماء يسن إذا والى صبه. ده في التفسير للرازي. والسن الصب للماء والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فإنه لتوالي أجزاء الماء فيه على نهج واحد يكون كالشيء الواحد. ده القول الأول أو المعنى الأول اللي ذكره الرازي. وثانيها أن تكون من سننت النصلة والسنان أسنه سنا فهو مسنون وده معروف عند عامة الناس بسن السكينة أو شيء ده إذا حددته على المسن فالفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي سنة على معنى أنه مسنون، يعني كأنه حددته الشريعة. وثالثها أن يكون من قولهم سن الإبل إذا أحسن رعيها، والفعل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمي سنة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أحسن رعايته وإدامته. يعني ده إيه؟ دي المعاني اللي ذكرها الرازي، إنه إما من سن الماء يعني صبه، فكان السنة إيه زي صب الماء، وإما من السن بمعنى الصقر والتحديد، وده السنان مسنون أو النص، وإما من سن الإبل إذا أحسن رعيها. طيب ده كلام الإيه الرازي. وقال العضد وكثير من علماء الأصول السنة لغة الطريقة والعادة، تمام وده تكرر. وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الأولين، سنة الأولين إنزال العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأمم قبلهم، جعل استقبالهم لذلك انتظارا له منهم، وبين أن عادته إعادة الله التي هي الانتقام من مكذب الرسل عادة لا يبدلها ولا يحولها، في قوله فلن تجد لسنة الله تبديلا، يعني اللي بيكذب الرسل هينزلهم الايه العذاب، فبيحذرهم يعني انتم بيقول لهم انتم مش خايفين، يعني انتم ما شفتوا عملنا ايه في السابقين، فاحنا عادتنا فيهم انه من كذب الرسل وعاند ان احنا نقسم ظهره. وقال الفنري المفهوم دي انتهى فقد فسر السنة بالعادة كما ترى. وقال الفنري المفهوم من سياق الأصفهاني في شرح البدائع أن عطف العادة على الطريقة ليس تفسيرا، حيث قال وهي في اللغة الطريقة، يقال سنة زيد كذا أي طريقته وسيرته، والعادة يقال من سنته كذا أي من عادته. قال الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا أي لعادته، انتهى. هذا ولم أجد في قواميس اللغة تصريحا بأن السنة هي العادة، ولا بأن العادة هي الطريقة أو السيرة أو الطبيعة. والذي ذكر في القاموس وشرحه هو أن العادة الديدن يعاد إليه معروفة، سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد أخرى. قال جماعة العادة تكرير الشيء دائما أو غالبا، يعني العادة الإيه؟ يعني حتى دون العادة والعادة الشهرية دائما ايه تفيد عود الشيء، يعني تكراره، تكرير الشيء دائما او غالبا، يعني اما دائما زي مثلا طلوع الشمس، او غالبا انسان بيعمل يعني او بيتكرر الحاجة دي يعني ايه في كل 10 ايام مثلا 6 7، فدي غالبا يعني.
يعني شوف ينتقد هذا
التعريف، الان لا ادري هل هو يريد انتقاده ولا بيريد ان ده اضافة، لانه هو فيما تقدم ما جاش كلمة العادة.
نعم.
فالان لا ادري هل هو هيقرها ولا هيردها.
يعني شفنا ولم اجد في
قواميس تمام، بس هل يعني هي برضو شوف هي لم تأتي بـ يعني صراحة، لكن عندما تنظر الى المعنى تجده متوافق. يعني ما تشوف بقى العادة من ناحية تكرار شيء او شيء، يعني الان شوف جاءت السنة زي ما قال الرازي من سن الماء يعني صبه، تمام. وقال ايه شبهت العرب والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فانه للتوالي اجزاء الماء فيه، فالتوالي فهو ده معنى العادة برضه. فالقضية هل هو يعني بينتقد اللفظ انه ما وجده في المعاجم ويرجع يقول لكن المعنى يلتقي، تمام، ولا هيرفضه. وقال جماعة العادة تكرير الشيء دائما أو غالبا على نهج واحد بلا علاقة عقلية، وقيل ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. ونقل شيخنا، فالآن احنا في كتابي علشان نعرف شيخنا دي النقل دي من ايش،
وقال الفنري
ده كلام الفنري، لا اعتقد ده صاحب القاموس او الشرح.
الفنري
ينتهى عند الآية رجع قال والذي ذكر في القاموس وشرحه هو وفتح قوسين صغيرين ده في القاموس وشرح تمام. قال ونقل الشيخ أن العادة والعرف بمعنى أي كلمة بمعنى يعني بمعنى واحد. وقال قوم قد تختص العادة بالأفعال والعرف بالأقوال انتهى ملخصا. وقال في المخصص ده ابن سينا نقلا عن صاحب العين ده الخليل العادة الديدن والدربة والتمادي في شيء حتى يصير سدية له انتهى. قال فإذا نظرنا إلى جميع معاني العادة وجدنا أنها تفيد معنى الاستمرار والدوام، فكأن من فسر السنة بالعادة أخذ هذا التفسير من قول الكساء المنقول فيما تقدم إن السنة الدوام، ما فيها معنى إيه متقارب يعني. شوف هو في النهاية قال إيه إن في معنى متقارب هو مسألة الدوام. وإذا نظرنا إلى تفسير العادة في شرح القاموس بما يستقر في النفوس وإلى قول صاحب العين والتمادي في شيء إلى آخره وإلى ما نقل عن الراغب في تفسير الطبيعة فيما تقدم علمنا أن العادة قد تستعمل بمعنى الطبيعة. طيب ما السنة بتأتي بمعنى الطبيعة مش تقدم معنا؟ وإذا نظرنا إلى تفسيرها بتكرير الشيء دائما أو غالبا وإلى تفسيرها بالعرف علمنا أنها بمعنى الطريقة، فإنها تفيد المعنى الاستمرار والتكرار هذا. وقد وجدت أبا هلال العسكرية في كتابه الفروق اللغوية يفرق بين السنة والعادة بأن العادة ما يديم الإنسان فعله من قبل نفسه والسنة تكون على مثال سبق. فعلى قاعدة أبي هلال محاولة الحصول على أي فرق، فهناك كأنه جعل من ضمن الفروق الفرق بين السنة والعادة، جعل العادة أن دي كأن السنة والعادة مداومة لكن العادة مداومة من قبل الإنسان نفسه على شيء هو فعله والسنة يكون إيه بيقتدي بشيء. وضح لك الفرق؟
فرق
نعم. أبو هلال في كتاب الفروق دي قاعدته يعني إيه يلتمس فرقا بعض الأحيان. نعم ربما يتعنت في ذكر بعض الفروق يعني، لكن له لمحات جميلة. وبالجملة قال ده رجع إيه انظر ما نقل عن صبري فيما تقدم. قالوا بالجملة فمعاني العادة والطبيعة والطريقة والدوام متقاربة إن لم تكن متحدة. فكأنه إيه يعني دي خلاصة معنى السنة في اللغة، بمعنى الطريقة بمعنى العادة بمعنى الطبيعة بمعنى الصورة بمعنى الملازمة. إيه يعني هو كأنه إيه أراد أن يجول جولة في الإيه في المعاجم ليبين إيه يبين معاني المتعددة أو الألفاظ المتعددة التي فسرت بها السنة. وده طريقة أهل العلم يعني إيه عندما يقدم يتكلم على مصطلح معين أن يحوم حوله لغة في البداية حتى يستشعر الطالب معنى تلك المادة. فالآن أعتقد أنه إيه استقر لنا تقريبا إيه أن كلمة السنة بتدور حول إيه يعني تدور حول إيه الطبيعة العادة الشيء المتكرر الشيء الذي يقتدى أو ينسج فيه على منوال معين سواء كان هذا الشيء محمودا أو مذموما إلى آخر ما إيه ما نقلوا من تلك المعاجم الكثيرة رحمه الله تعالى. لا واحد كم نقل وكم رجع إلى مصادر يعني في مجرد إيه المعنى اللغوي يعني مش أقل من 10 مصادر لغوية حتى إيه حتى يقرر تلك المعاني. تفضل. ده تعريف صلاحي.
متأخر جدا ظهر بعد ظهور الفتن.
ممكن تقول.
بتلميذ
وناس معين. أيوة بلا شك هو نشأ بعد إيه يعني ما بدأت تظهر الخوارج والشيعة وكلام ذا كده في القرن الأول بدأت كلمة الإيه السنة تبدو على الإيه على الألسنة أو أهل السنة.
يعني نستطيع نقول إن يعني بعض الناس كانوا حقا لما جعله اصطلاحا للأصوليين أصول الدين الذين يتكلمون في أصول الدين.
يعني ما يأتي بمعنى العقيدة أو زي مثلا السنة.
نعم.
مثلا الزكائي وغيره.
نعم.
والسنة الإمام أحمد.
نعم.
نعم لأنه أصبحت تميز بين ال.
مختلفا عن اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيما
سبق. أيوة هي أصبح عدة اصطلاحات.
نعم.
يعني في اصطلاح أهل السنة وفي اصطلاح السنة بمعنى التوحيد.
نعم.
تمام. وفي اصطلاح السنة بمعنى ليس شيعي.
نعم.
حتى أصبح مثلا يقال إيه دول أهل السنة ويدخل فيهم الأشاعرة.
نعم.
في مقابل الشيعة. مشكلة.
مع تأخذ بقى كل ما رأى. يعني
رجعنا بعد مجيء الأشاعرة طبعا في القرن الرابع.
نعم.
تمام. لكن اصبح ايه يقال زي الان مثلا يقول لك الان السنه والشيعه تمام. فالمقصود الايه العالم العربي الاسلامي ده السنه بما فيه من ايه حتى لو كان فيه معتزلي او اشعري او شيء في مقابل من في ايران او شيء
بالظبط.
فان السنه بالمعنى العام اللي هو من ليس شيعيا. وفي السنه المحضه اللي هي ساعتها سيخرج منها الاشعري وسيخرج منها ايه غيره بمعنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف تاتي بمعنى السلفيين تمام. فهي بمعنى السياق بيحدد ايه بيحدد معنى المصطلح يعني.
تعريف الفقهي والتعريف عند اهل الحديث والتعريف عند الاصوليين والفقهاء ذكر بعد المداولات كما قال او يعني قريبا من هذه المداولات التي ذكرها الشيخ انها قد تقيد بالسياق قد يقيدها السياق كما قلت
نعم هذا صحيح. وكثير من المصطلحات كده
نعم.
خاصه المصطلح اللي هو له معاني متعدده فانت هتحدد اي معنى الا اذا كان الايه السياق بيقتضي المعنى الفلاني. طيب قال معنى السنه في الفقه. قال معناها فيه يختلف باختلاف مذاهب الفقهاء فلذلك نرى ان نتعرض لكل مذهب على حده. اصطلاح الشافعيه السنه عند اكثر الشافعيه وجمهور الاصوليين بالنسبه الى معناها الفقهي ترادف المندوب والمستحب والتطوع النافلة والمرغب فيه قيل والحسن تمام. يعني زي ما تقول ده ايه والله دي ركعتين سنة ده معنى ده المشهور. فكل هذه الأسماء بمعنى واحد عندهم وهو كما قال الجلال المحلي وده شافعي تمام ده أحد الجلالين ايه يعني الجلال الثاني في تفسير الجلالين والجلال السيوطي والجلال المحلي والجلال المحلي أصولي لغوي يعني نحريه له شرح على الورقات وله شرح على الكتاب السبك ده اللي هو في الأصول اسمه جمع الجوامع. فقال إيش الفعل المطلوب طلبا غير جازم وده تعريف المندوب. فالفعل جنس وخرج بالمطلوب المباح تمام يبقى بس ما زلنا في المطلوب ممكن يدخل الواجب ويدخل الايه المستحب هيخرجوا بقى بايه بغير جاز فانه لا طلب فيه اللي هو المباح. وطبعا الحرام والاشياء دي خرجت والحرام والمكروه فان المطلوب الكف عنهما لا حصولهما وخرج بكون الطلب غير جازم الواجب تمام. ده تعريف ايه وبين الحد يعني الايه من الجنس والفصل زي ما بيقول. وبعضهم قيد الفعل بكونه غير كف يعني الفعل ليخرج الحرام والمكروه يعني الفعل يشمل الفعل يشمل الكف ويشمل يعني ايه لما الان الترك فعل الترك فعل صحيح يعني انت عندما تترك الحرام وتترك المكروه ده فعل فعلشان كده قيدوا بعضهم وبعضهم قيد الفعل بكونه غير كف ليخرج الحرام والمكروه. ويرد عليه ان التقييد بالمطلوب قد اغنانا عنه كما بينا يعني ما يحتاجش ايه تقييدين. ثم هو مع كونه مستغنى عنه اللي هو القيد ده مضر في التعريف فانه يخرج الكف عن المكروه ولا شك انه مندوب وإنما المكروه الفعل المكفوف عنه وهو غير الكف. وصيغة النهي إنما حصل بها طلب الكف لا طلب المكفوف عنه. فالمكروه لا يمكن إخراجه بالقيد الذي زاده ويتعين إخراجه بقولنا المطلوب وإنما خرج بما زاده الكف الذي يجب شمول التعريف له اللي هو ترك المكروه. ثم هو يخرج أيضا الكف المطلوب طلبا غير جازم المدلول على طلب بصيغة كف عن كذا وهو أيضا مندوب. وقال البيضاوي وهو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. ده اللي هو بيسموه التعريف بالايه بالرسم، وليس الحد الجامع المانع يعني، او بالثمره، انه مش ده نفس المستحب يعني، ده كانه ثمره العمل بالمندوب. يعني الان ما اقول لك المندوب هو ما يؤجر فاعله ذكره. انا كده مش عرفتك المندوب، انما عرفتك الثمره بتاعته، فده يسمونه ايه؟ تعريف بالثمره. وما يحمد فاعله ولا يذم تاركه، فما جنس، تمام، ما يحمد، والمراد به فعل مكلف ليخرج فعل الله تعالى، وخرج بقول يحمد فاعله المباح والمكروه والحرام، عندي كلها لا يحمد ايه فاعله، وبقوله لا يذم تاركه الواجب، لانه هو الواجب ايضا يحمد فاعله، صح؟ فعلشان يخرجه قال ولا يذم تاركه، لان تارك الواجب يذم، وبالتالي هي تعينت في المندوب. وبقول لا يذم تاركه الواجب بجميع اقسامه، فان الفعل يذم نكر وقع في سياق النفي فتعم، فالمعنى انه لا يحصل ذم على ترك المندوب في اي حال من احواله، تمام. والواجب الكفائي والمخير والموسع يحصل الذم على ترك كل منها في بعض الاحوال، فيحصل الذم بالنسبة للاول اللي هو الكفائي اذا تركه جميع المكلفين، تمام، وبالنسبة للثاني اللي هو المخير اذا ترك المكلف جميع خصاله، زي خصال الكفار، وبالنسبة للثالث اللي هو الموسع اذا ترك المكلف في جميع وقته. والشيء يقول انه ايه، انه الان لانه بيعترض على كلمة ولا يذم تاركه، يقول لك بس ما خرجش بعض انواع الواجب، لان انت في الواجب ممكن ايه، في الواجب الموسع بتتركه في زمن ما، والواجب المخير بتترك ايه بعض انواعه، فقال لا، بس هنا المقصود ايه، هنا في عموم ولا يذم تاركه مطلقا على اي صورة من الصور، وتلك الواجبات تاركها بيذم بصورة من الصور. فهو عندما مثلا الواجب الموسع عندما يتركه في كل الوقت هيذم، والواجب المخير عندما يترك جميع أصنافه سيذم، فهؤلاء فخارجين برضو من ايه، من التعريف.
يعني هذا انتقاد مع تفصيل؟
لا، هو ليس انتقادا، هو توضيح ورد على الايه، لو جاء واحد قال ولا يذم تاركه، انه كده ما خرجش الواجب كله، عندك الواجب المخير وعندك الواجب الكفائي وعندك الواجب الموسع، هذه الاشياء انت ممكن تتركها بعض الاحيان ولا تذم، فهيقول له ايه، ما خرجت بتلك العبارة. قالوا لا، هنا لا يذم تاركه فيها عموم، ان معناها لا يذم باي وجه من الوجوه، لكن هذه الاشياء قد يذم فيها عندما مثلا ايه يترك الواجب الموسع في جميع الوقت، وعندما يترك المخير يترك جميع انواع الكفارة بايه، بالذم، والواجب الكفائي يذم اذا لم يقم به احد، وبالتالي ايه خرجت. وذهب القاضي حسين وبعض الشافعية، قال في الحاشية كالبغوي والخوارزمي وابي عبد الله الزبير صاحب الكافي، انظر شرح الزركشي على جمع الجوامع وحاشية الشيخ بخيت عليه ولطائف الاشارات. وذهب القاضي حسين وبعض الشافعية الى ان السنة هي المندوب الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه ده يعني هنا في الكلام الاول معناه ان السنة تساوي المندوب، وده اللي ايه عند الشافعية والجمهور. هنا كأن القاضي حسين وبعض الشافعية يريدون ان يقولوا انه السنة مش المندوب مطلقا، لا، المندوب اللي هو تم المواظبة عليه، يبقى يعني نوع معين من المندوب، المندوب اللي هو تمت المواظبة عليه هو ده الايه، ده يسمى سنة. الى ان السنة هي المندوب الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. لكن لو جاء عمل شيئا كده مرة واحدة فكأنه يسمى مندوبا ولا يسمى سنة، ده ايه معنى الكلام ده. والى ان المستحب هو المندوب الذي فعله ولم يواظب عليه، كان فعله مرة او مرتين، ده وجه منه للتفريق بين الايه السنة والمندوب عند بعض الشافعية. وإلى أن التطوع هو المندوب الذي ينشئ المكلف باختياره من الأوراد، ولم يرد فيه نقل بخصوصه. ده تفريق بين السنة والمندوب والتطوع، خلي بالك، مع أن هي عند جمهورهم بمعنى واحد، السنة والمندوب والتطوع والنفل ومش عارف ايه، كلها معاني واحدة كما ايه كما رددها في الأول يعني. تمام، لما قال ايه السنة عند أكثر الشافعية، خلي بالك، وجمهور الأصوليين بالنسبة إلى معناه الفقهي ترادف في المندوب والمستحب والتطوع والنافل أو المرغب فيه، قيل والحسن، فكله ايه معاني مترادفة، وده الغالب. قال فعلا الغالب يعني تلاقي ايه لك ده سنة ده مندوب ده مش عارف ايه، هو ده المخطوب يعني. لكن ايه في بعض العلماء يفرقون تفريقات معينة فلا تعمم يعني ايه عندهم هم. تمام، فهنا ده اتضح مش كده الفرق بين السنة والتطوع والايه والمستحب عند القاضي حسين والايه وبعض الشافعية، ويعم ذلك كله المندوب والنفل والمرغب فيه، يعني كل ده يسمى بقى ايه ها لا مش مطلقا، هو كأنه بيقول ايه انه في فرق بين السنة والمستحب والتطوع، وكل ده ممكن تطلق عليه المندوب والنفل والمرغب فيه. وضح لك، هو مجعلهم كلهم متساويين، فرق بين السنة والمستحب والتطوع، والثلاثة دول ممكن في تسميهم بقى ايه مندوب ونفل ومرغب فيه، لكن بينهم فروق. واضح؟ عند القاضي حسين وبعض الشافعية جعل السنة الحاجة اللي هي بيستمر عليها، شوف الذي واظب عليه النبي، والمستحب اللي فعله لم يواظب عليه، كان فعله مرة أو مرتين، ده واضح صح؟ والتطوع ان الايه ان النفس المكلف يقوم يعمل شيء ما وردش فيه ايه سنة، كان مثلا انت تيجي ايه مثلا ايه تقول انا هسبح 1000 مرة، يقصد ده تطوع، ما وردش 1000 مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسميه تطوع، ما يسموهش ايه مستحب ولا يسميه سنة. فهمتني؟ لانه ما عندكش نقل النبي سبح 1000 مرة، لكنه يعني يقصد انه امر مشروع او امر مقبول، بس لكن المكلف نفسه ابتدأه. تمام، وهذا قد يقع في البدع بعض احيانا ايه اذا استمر عليه. تمام كده، فده قال ايه 33 41، قال البناني ولعل ضابط المواظبة عند القاضي الا يترك الا لعذر، ده بيزيد يوضح كلمة الذي واظب عليه النبي في كلمة السنة، ولكن الذي يؤخذ من تمثيله لعدم المواظبة في المستحب أن المواظبة هي أن يفعل الفعل كثيرا وإن تركه بغير عذر في بعض الأحيان. ده كلام البناني تعليقا على كلام القاضي حسين، يعني إيش الذي واظب عليه النبي؟ هل أنه ده يعني ده محتاج تحديد إيش معنى واظب عليه النبي؟ فمحتملة أنه اللي فعله النبي دائما ولم يتركه إلا لعذر، وفي معنى آخر أنه اللي هو كان يفعله غالبا. تمام، ها، وممكن يتركه بدون عذر. فده اختلاف في ايه في كلمة واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وهذا الخلاف عائد الى اللفظ والتسمية، اذ حاصله ان كلا من اقسام المندوب الثلاثة اللي هي بقى السنة والمستحبة تطوع، كما يسمى باسم من اسماء الثلاثة السنة والمستحبة تطوع، هل يسمى بالاسمين الاخرين ايضا؟ فقال القاضي ومن وافقه لا، إذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة. هم لاحظوا المعنى اللغوي، فكأنه قال السنة علشان نقول على حاجة سنة لازم يكون كان فيها استمرارية، والمستحب مجرد كونه محبوب بس، والتطوع فيها معنى الزيادة. وقال الأكثر نعم، فإنه يصدق على كل من الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشرع وزائد على الواجب. يعني بعضهم قالوا ده الجمهور بقى جمهور الشافعية والايه والغالبية قالوا لا ده كله ممكن يطلق عليه زي كده. لا، هو اراد ان يربط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، يعني يلحظ ويريد ان يلحظ ايش، قال لحظ في كلمة سنة الاستمرارية، فقال ما نسميش بقى ما سنة من فعل النبي إلا ما واظب عليه،
يعني لأجل وجود تعلم.
أيوة أيوة كأنه أيوة يعني هو لم يعني شوف عند الجمهور السنة والمستحب والتطوع الأشياء بمعنى واحد، هو أراد أن يربط بين المعنى الملحوظ من اللغة والإيه والمعنى الشرعي، فقال كلمة سنة زي من ما قلنا سننت الماء يعني إيه وليت صبه، فيها معنى الاستمرار، وكلمة تطوع فيها معنى الزيادة. فبالتالي هنفسرها شرعا بشيء يقارب المعنى اللغوي
بهذا التعلم اللي هو المواظبة.
هنقول السنة مش اي حاجة يفعلها النبي، هنخلي كلمة سنة، وده اصطلاح زي ما بيقولوا لا مشحف الاصطلاح، بس المشكلة انه مخالف لجمهور الايه العلماء في الاصطلاح، فيبقى صعب يعني انت ما يكونش الجمهور معهم اصطلاح معين وان تأتي باصطلاح وحدك تتعب الاخرين، وإلا فالقاعدة لا مشحف الاصطلاح، يعني ما عندنا مانع ان ايه ان نخصص كلمة السنة بما واظب عليه النبي، لان هذا هيخدم لنا امور، يعني انا لما اقول لك ده سنة هتفهم منه ان ده فعل النبي واظب عليه، فدي فايدة. وما اقول لك لا مثلا ده مش سنة ده مستحب، ما يبقى هتفهم منه ان ايه انه النبي كان بيتركه كتير او ما واظب عليه، فده المقصود يعني، فما فيش مشكلة في الاصطلاح، لكن المهم يكون واضح للمستعمل.